اللهم اجز شيخنا عنا خيرا وادفع عنا وعنه كل سوء ومكروه. قال الإمام الصنعاني رحمه الله تعالى كتاب الصلاة، قال: الصلاة لغة الدعاء، سميت هذه العبادة الشرعية باسم الدعاء لاشتمالها عليه.
الدليل قول الله عز وجل: بسم الله الرحمن الرحيم. والدليل قول الله عز وجل: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. قالوا معنى وصل عليهم يدعو لهم، صلاتك أي دعاءك. ومن لسان العرب تقول: بنتي وقد قربت مرتحلا، يا رب جنب أبي الأوصاب والوجع. يعني رد عليها فقال: عليك مثل الذي صليت فاغتمضي نوما فإن لجنب المرء مضطجعا، مثل الذي دعوتك.
قال رحمه الله تعالى: باب المواقيت. قال: جمع ميقات، والمراد به الوقت الذي عينه الله لأداء هذه العبادات، وهو القدر المحدود للفعل من الزمان.
وعلى ذلك أدلة من القرآن والسنة، ومن السنة سيأتي، ومن القرآن قول الله عز وجل: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. جاء في معناها مفروضة، وجاء في معناها محدودة. وفي الصحيح أيضا حديث مالك بن الحويرث: فإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبركم. وبهذا الحديث وبتلك الأدلة المذكورة في الباب قالوا إنه لا تصح الصلاة إلا في الوقت المحدود لها، إلا ما جاء من الجمع لعذر، وإلا فالصلاة في غير وقتها باطلة. والأذان كذلك في غير وقته باطل لهذا الحديث المذكور.
قال الإمام ابن حجر رحمه الله تعالى: عن عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال: وقت الظهر إذا زالت الشمس، وكان ظل الرجل كطوله ما لم يحضر وقت العصر، ووقت العصر ما لم تصفر الشمس، ووقت صلاة المغرب ما لم يغب الشفق، ووقت صلاة العشاء إلى نصف الليل الأوسط، ووقت صلاة الصبح من طلوع الفجر ما لم تطلع الشمس. رواه مسلم. قال الأمير الصنعاني رحمه الله: عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وقت الظهر إذا زالت الشمس، أي مالت إلى جهة المغرب، وهو الدلوك الذي أراد بقوله تعالى: أقيم الصلاة لدلوك الشمس. وكان ظل الرجل كطوله، أي ويستمر وقتها حتى يصير ظل كل شيء مثله. فهذا تعريف أول وقت الظهر وآخره. فقوله: وكان عطف على زالت كما قررنا، أي ويستمر وقت الظهر إلى صيرورة ظل الرجل مثله ما لم يحضر وقت العصر، وحضوره بمصير ظل كل شيء مثله، كما يفيده مفهوم هذا وصريح غيره. ووقت العصر يستمر ما لم تصفر الشمس، وقد عين آخره في غيره بمصير ظل الشيء مثليه. ووقت صلاة المغرب من عند سقوط قرص الشمس، ويستمر ما لم يرب الشفق الأحمر، يأتي تفسيره بالحمرة أيضا. ووقت صلاة العشاء من غيبوبة الشفق، ويستمر إلى نصف الليل الأوسط، المراد به الأول. ووقت صلاة الصبح أوله من طلوع الفجر، ويستمر ما لم تطلع الشمس. رواه مسلم. وتمامه: فإذا طلعت الشمس فأمسك عن الصلاة، فإنها تطلع بين قرني شيطان. قال الحديث: أفاد تعيين الأوقات الخمسة أولا وآخرا. فأول وقت الظهر زوال الشمس، وآخره مصير ظل الشيء مثله، وذكر الرجل في الحديث تمثيلا. وإذا صار كذلك فهو أول العصر، ولكنه يشاركه الظهر في قدر ما يتسع لأربع ركعات، فإنه يكون وقتا لهما، كما يفيده حديث جبريل: فإنه صلى بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم في اليوم الأول بعد الزوال وصلى به العصر عند مصير ظل الشيء مثله، وفي اليوم الثاني صلى به الظهر عند مصير ظل الشيء مثله في الوقت الذي صلى فيه العصر في اليوم الأول، فدل على أن ذلك وقت يشترك فيه الظهر والعصر، وهذا هو الوقت المشترك، وفيه خلاف، فمن أثبته فحجته ما سمعته، ومن نفاه تأول قوله صلى الله عليه وسلم وصلى به الظهر في اليوم الثاني حين صار ظل الشمس مثله، لأن معناه فرغ من صلاة الظهر في ذلك الوقت وهو بعيد، ثم يستمر وقت العصر إلى اصفرار الشمس.
هذا الوقت الذي فيه مقدار فاصل ما في دليل على الفاصل بين صلاة الظهر والعصر، أنه مقدار 4 ركعات فاصل بين الظهر والعصر ما في دليل عليه. قد جاء أن يدل على أنه لا يذهب وقت صلاة حتى يذهب الوقت الأخرى، فهما متصلان، الفرض متصل بالفرض. ما يتعلق بصلاة العشاء إلى نصف الليل هذا وقت اختياري ليس اضطراري، اضطراري إلى طلوع الفجر الصادق كما دل عليه الحديث الذي أشرنا إليه.
قال ثم يستمر وقت العصر إلى اصفرار الشمس، وبعد الاصفرار ليس بوقت للأداء بل وقت قضاء كما قاله أبو حنيفة كذا في الشرح وغيره، وقيل بل أداء إلى بقية 9 ركعات، 9 ركعات لحديث من أدرك ركعة من العصر.
إيش؟ 9 ركعة.
تسع نعم. بل أداء إلى بقية 9 ركعة. 9 ركعة لحديث من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغيب الشمس فقد أدرك العصر. قال وأول وقت المغرب إذا وجبت الشمس أي غربت، كما ورد عند الشيخين وغيرهما.
الآخر أنه أداء هو الصواب الذي يدل عليه الحديث، ومع ذلك لا ينبغي لأحد أن يميت الصلاة إلى وقت إلى قبل غروب الشمس يميت العصر، هذا منكر هذا عند أهل العلم لها أدلته، وكان يفعله بنو أمية وينكر عليهم أهل العلم لأنهم خالفوا في ذلك هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن هذا الإطلاق. فإذا يعني الإنسان لم يتمكن من أداء صلاة العصر إلا بمقدار ما يسع ركعة بحيث أن الركعة الأخرى تكون في المغرب أداها، وكذا الفجر صلاة.
قال وأول وقت المغرب إذا وجبت الشمس أي غربت كما ورد عند الشيخين وغيرهما، وفي لفظ إذا غربت وآخره ما لم يغب الشفق، وفيه دليل على اتساع وقت المغرب، وعارضه حديث جبريل فإنه صلى الله عليه وسلم صلى المغرب في وقت واحد في اليومين، وذلك بعد غروب الشمس، والجمع بينهما أنه ليس في حديث جبريل حصر لوقتها في ذلك، ولأن أحاديث تأخير المغرب إلى غروب الشفق متأخرة فإنها في المدينة وإمامة جبريل في مكة، فهي زيادة تفضل الله سبحانه بها. لو قيل إن أحاديث جبريل عليه السلام دال على أنه لا وقت لها إلا الذي صلى فيه. وأول العشاء غيبوبة الشفق الأحمر ويستمر إلى نصف الليل، فقد ثبت في الحديث التحديد لآخره بثلث الليل، لكن أحاديث النصف صحيحة فيجب العمل بها. وأول وقت صلاة الصبح طلوع الفجر ويستمر إلى طلوع الشمس، فهذا الحديث الذي في مسلم قد أفاد أول كل وقت من الخمسة وآخره، وفيه دليل أن الوقت كل صلاة أولا وآخرا، وهل يكون بعد الإصفرار وبعد نصف الليل وقت لأداء العصر والعشاء أولا أو لا. هذا الحديث يدل على أنه ليس بوقت لهما، ولكن حديث من أدرك ركعة من العصر قبل غروب الشمس فقد أدرك العصر فإنه يدل على أن بعد الإصفرار وقتا للعصر، وإن كان في لفظ أدرك ما يشعر بأنه إذا كان تراخيه عن الوقت المعروف لعذر أو نحوه، وورد في الفجر مثله وسيأتي ولم يرد مثله في العشاء، ولكنه ورد في مسلم.
بابها واحد سواء العصر أو العشاء، من الحديث الذي أشرنا إليه حتى يدخل وقت الأخرى سيأتي سيذكره.
قال ولكنه ورد في مسلم ليس في النوم تفريط إنما التفريط على من لم يصلي الصلاة حتى يجي وقت الصلاة الأخرى فإنه
هذا هو العمدة في الأوقات فيه مزيد على كثير من الأحاديث فإنه معناه ليس فيه تفريط معناه أنه ليس مفرطا وإن في حالة اضطراره الأوقات لها أفضلية في أولها ولها أيضا يعني ماذا تحديد في الأحاديث الماضية في الأوقات الاختيارية التي تكون الصلاة فيها هي المطلوبة لكن من اضطر إلى تأخير الصلاة إلى هذا الوقت صلاته صحيحة إلى قبل العشاء إذا اضطر إلى تأخير العشاء إلى قبل الأذان أذان الفجر الآخر ما هو الأذان الأول وهكذا صلاة العصر إلى قبل غروب الشمس أو الوقت الإصفرار فصح منه الصلاة لما دل فيه حديث ركعة دل به حديث ركعة وهكذا صلاة الظهر إلى العصر إلى أن يدخل الوقت الأخر هذا الوقت الاضطراري
يعني شوف صلاة الفجر وقتها إلى صلاة الظهر وقت الفجر إلى صلاة الظهر
لا ما
هو من الصلاة إلى الصلاة
وقت الفجر مفروغ منه بأنه يطلع الشمس الأدلة الماضية إذا طلعت الشمس ما بقي إلا أنه إذا فاتته صلىها كما صلى ذلك الرجل يعني قضى صليها إذا كان لنوم أو لسهو يكون أداء وإذا كان لغير ذلك ما يجوز ما يكون أداء
قال رحمه الله تعالى فإنه دليل على أن امتداد وقت كل صلاة إلى دخول وقت الأخرى إلا أنه مخصوص بالفجر فإن آخر وقتها طلوع الشمس وليس بوقت التي بعدها وبصلاة العشاء فإن آخره نصف الليل وليس وقتا للتي بعدها
أما العشاء فلا
قال قد قسم الوقت إلى اختياري واضطراري ولم يقم دليل ناهضا على غير ما سمعت وقد استوفينا الكلام على المواقيت في رسالة بسيطة سميناها اليواقيت في المواقيت
إلى الآن ما رأيناها ما أدري هي موجودة ربما في خزانة صنعاء أو كذا المخطوطات إلى الآن ما أدري هناك رسالة من رجب في المواقيت رسالة المؤلف المعاصر في المواقيت نعم وكأن الصنعاني يجنح إلى أن صلاة العشاء إلى نصف الليل ولا تمتد إلى الفجر لا هي الفجر الفجر ما يمتد إلى الظهر وهذا هو الصواب والعشاء لا تمتد إلى الفجر وهذا عنده هو الصواب والذي يظهر خلافه ومع ذلك من الأوقات يمتد بعضها إلى دخول الوقت الآخر ظهر والعصر كريم
رأيتها كنت أقول قبل أن يرى
لماذا ما أخرجتها
ماشي
ما قد خدمت إلى الآن ما رأيناها مطبوعة للصنعاني
نرسل لها شيء
نرسل
لها
والله ما رأيتها طيب إذا كانت ممكن خدمتها الإخراجية إلى الآن ما رأيناها هي ما عندنا في المكتبة ولا حتى رأيناها مطبوعة إلى الآن ما قد قرأتها
قال ابن حجر رحمه الله تعالى وله من حديث بريدة في العصر والشمس بيضاء نقية قال وله أي لمسلم من حديث بريدة بضم الموحدة فراء فمثنات تحتية ساكنة فدال المهملة فتاء تأنيث وهو أبو عبد الله وأبو سهل أو أبو الحصيب بريدة بن الحصيب بضم الحاء المهملة فصاد مهملة مفتوحة فمثنات تحتية ساكنة فموحدة في الأسلمي فموحدة الأسلمي أسلم قبل بدر ولم يشهدها وبايع بيعة الرضوان سكن المدينة ثم تحول إلى البصرة ثم خرج إلى خراسان غازيا فمات بمر زمن يزيد بن معاوية سنة 62 اثنين في العصر أي في بيان وقتها والشمس بيضاء نقية بالنون والقاف ومثنى تحتية مشددة أي لم يدخلها شيء من الصفرة قال ومن حديث أبي موسى والشمس مرتفعة قال ومن حديث أبي موسى أي ولمسلم من حديث أبي موسى وهو عبد الله بن قيس الأشعري أسلم قديما بمكة وهاجر إلى الحبشة وقيل رجع إلى أرضه ثم وصل إلى المدينة مع وصول مهاجرة الحبشة والله عمر الخطاب البصرة بعد عزل المغيرة سنة 20
فافتتح أبو موسى الأهواز ولم يزل على البصرة إلى صدر خلافة عثمان، فعزله فانتقل إلى الكوفة وأقام بها، وأقره عثمان عاملا على الكوفة إلى أن قتل عثمان، ثم انتقل بعد أمر التحكيم إلى مكة ولم يزل بها حتى ما سنة 50، وقيل بعدها وله نيف 60 سنة. قال والشمس مرتفعة أي وصل العصر إلى أي وصل العصر وهي مرتفعة لم تمل إلى الغروب. وفي الأحاديث ما يدل على المسارعة بالعصر، وأصلح الأحاديث في تحديد أول وقته حديث جبريل عليه السلام أنه صلاها بالنبي صلى الله عليه وسلم وظل الرجل مثله.
معناها أول وقتها وآخر وقت الظهر ظل الرجل مثله.
قال وغيره من الأحاديث كحديث بريدة وأبي موسى محمولة عليه. قال وعن أبي برزة الأزلمي قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي العصر ثم يرجع أحدنا إلى رحله إلى رحله في أقصى المدينة وشمس حية، وكان يستحب أن يؤخر العشاء، وكان يكره النوم قبلها والحديث بعدها، وكان ينفتل من صلاة الغداة حين يعرف الرجل جليسه، وكان يقرأ بالستين إلى المئة، متفق عليه. قال الصنعاني رحمه الله عن أبي برزة بفتح الموحدة وسكون الراء فزايا فهاء اسمه نضلة بفتح النون، فضاد معجمة ساكنة ابن عبيد، فقيل ابن عبد الله، أسلم قديما وشهد الفتح ولم يزل يغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى توفي صلى الله عليه وسلم، فنزل بالبصرة ثم غزا خراسان وتوفي بمرو وقيل بغيرها 60. الأسلمي قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي العصر ثم يرجع أحدنا أي بعد صلاته إلى رحله بفتح الراء وسكون الهاء المهملة، وهو مسكنه في أقصى المدينة حال من رحله، وقيل صفة له. والشمس حية أي يصلي إلى رحله حال كونها حية أي بيضاء، أي يصل إلى رحله حال كونها حية أي بيضاء قوية، قوية الأثر حرارة ولونا وإنارة. وكان يستحب أن يؤخر العشاء لم يبين إلى متى، وكأنه يريد مطلق التأخير، وقد بينه غيره من الأحاديث. وكان يكره النوم قبلها لئلا يستغرق النائم فيه حتى يخرج اختيار وقتها. والحديث التحادث مع الناس بعدها لينام عقيب تكفير الخطيئة بالصلاة، وتكون خاتمة عمله، ولئلا يشتغل بالحديث عن قيام آخر الليل، إلا أنه قد ثبت أنه صلى الله عليه وسلم كان يسمر مع أبي بكر في أمر المسلمين، وكان ينفتل
النوم قبلها للحاجة إذا كان مريضا ونام ثم ضبط له ما يقيمه لصلاة العشاء للحاجة، وهو خلاف الأولى. والنوم بعدها الحديث بعدها جائز سواء في العلم أو في حديث ما ينفع، سواء كان من الأمور المباحة أو من غيرها. كرهه بعضهم كراهة التنزيه على ما ذكر الصنعاني من أنه يفوت الإنسان ربما قيام الليل أو بعض الأمور التي هي خير له، أما من حيث الجواز فجائز. سمر النبي صلى الله عليه وسلم مع زوجته، وسمر النبي صلى الله عليه وسلم مع أبي بكر، وله عدة حالات من هذا.
قال وكان ينفتل بالفاء بعدها مثنات فوقية مكسورة أي يلتفت إلى من خلفه أو ينصرف من صلاة الغداء الفجر حين يعرف الرجل جليسه أي بضوء الفجر، لأنه كان مسجده صلى الله عليه وسلم ليس فيه مصابيح، وهو يدل أنه كان يدخل فيها والرجل لا يعرف جليسه،
يدخل فيها بغلس، هذا هو الصواب لما دل عليه حديث عائشة. أما الحنفية فأخذوا بحديث رافع أو أبي رافع وجعلوا يجعلونه إسفارا، أسفروا بالفجر فإنه أعظم لأجوركم، ويأخرونه إلى قبل طلوع الشمس، وهذا خلاف الصواب وفهم غير صحيح. وإنما المقصود أسفروا بالفجر أي تبينوا في طلوعه، طلوع الفجر تأكدوا من وضوحه، هم يدخلون في الصلاة إلا قد قاربت الشمس تطلع.
وجدهم في كونه يدخل بغلس ويأخذ بإسفار
حيث أنه يطيل، طيل القراءة هذا له وجه، إنه طيل القراءة في صلاة الفجر يدخل بغلس، ربما يعني من طول القراءة يخرج وقد أسهر.
قال وهو دليل، وهو دليل التذكير بها، وكان يقرأ بالستين للمئة، يريد أنه إذا اختصر قرأ بالستين في صلاته في الفجر، وإذا طول فإلى المئة من الآيات.
ويختلف الآيات، بعضها قصار وبعضها طول، بعض المئة فيها طويلة بعض المئة فيها قصيرة، تختلف. والأصل في ذلك من أمن الناس فليخفف.
قال فيه ذكر وقت صلاة العصر والعشاء والفجر من دون تحديد للأوقات، وقد سبق في الذي مضى ما هو أصرح وأشمل.
إلهي.